العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الشيخ رحمه الله: فصل في أحكام الإقرار، وهو لغة الإثبات، وشرعا إخبار بحق على المقر، فخرجت الشهادة لأنها إخبار بحق للغير على الغير، والمقر به ضربان، أحدهما حق الله تعالى كالسرقة والزنا، والثاني حق الآدمي كحد القذف لشخص، فحق الله تعالى يصح الرجوع فيه عن الإقرار به، كأن يقول من أقر بالزنا رجعت عن هذا الإقرار، أو كذبت فيه، أو كذبت فيه، ويسن للمقر بالزنا الرجوع عنه. وحق الآدمي لا يصح الرجوع فيه عن الإقرار به، وفرق بين هذا والذي قبله بأن حق الله تعالى مبني على المسامحة، وحق الآدمي مبني على المشاحة. في هذا البحث نرى أن الوسائل التي يمكن للقاضي أن يقوم بها الإقرار، كذلك هنالك الشهادة. فالشهادة عندما يشهد زيد على عمرو أنه فعل كذا، فهذه شهادة إنسان على إنسان آخر أخبر عن غيره. أما عندما نقول أقر، معنى ذلك أقر عن نفسه، معنى ذلك اعترف وأثبت ذلك الأمر على نفسه. وبدأ ذلك الأمر من قول النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا أنيس رضي الله عنه، هذا غير أنس بن مالك: أغد يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت أي بالزنا فارجمها، فاعترفت فرجمها. والله سبحانه وتعالى عندما خاطب الأقوام فقال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا، أي أقررنا بهذا الاعتراف وبهذا التمسك، أقررنا اعترفنا. فلا بد في كل مسألة من هذه من مقر ومقر له. المقر المعترف، فأنا أقول مثلا لزيد علي 100، فأنا مقر وزيد مقر له، ولا بد من صيغة أذكرها، فأقول له علي، أقر لزيد 100 له علي. فكذلك هذه 100 هي المقر به، فاجتمع في أركان الإقرار 4: مقر وهو المعترف، مقر له وهو المعترف له، مقر به وهو الشيء الذي اعترف كالمئة في المثال هنا، ولا بد من صيغة بقوله اعترف مثلا أقر بكذا وكذا. ولكن ينبغي أن يكون هذا الإقرار له محل، فأن يقف واحد مثلا فقال لواحد علي من المسلمين 100، هذا إقرار لا نقبله، لأن المسلمين كثر ومن الذي سيطالبه. أما لو كانت قرية فيها عدد محصور معين لا تزيد ولا تنقص، عبارة عن عائلة أو عائلتين، فقال لواحد علي من هذه القرية كذا وكذا، عند ذلك نطالبه وعليه أن يعين هذا الإنسان. أما أن يقول واحد من أهالي دمشق مثلا، فهذا صعب ولا يقبل هذا الإقرار على الإطلاق. قال: هو لغة الإثبات. ومعنى الإثبات يعني هذا الشخص يثبت شيئا على نفسه. قر، عندما نقول مثلا قر الماء في هذا المكان أي ثبت، وهذا عندما نقول قر أي ثبت عليه هذا الأمر. وشرعا قال: إخبار بحق على المقر، فخرجت الشهادة لأنها إخبار بحق للغير على الغير، إخبار بحق على المقر. أنا مقر وأعترف أنه لزيد علي 100، لزيد أقر بأن لزيد علي 100، هذا إخبار بحق هو للمقر له على المقر. أنا مقر وزيد مقر له، والمقر به هو 100، ولذلك قلت بالصيغة أقر، هذه الصيغة. إذن أقر المقر للمقر له بشيء، هذا يسمى مقر به. هذه الأركان الأربعة. لكن عندما تخرج هذا الإقرار عن الشهادة، عندما أقول أشهد أن لزيد على عمر كذا، فهذا إشهاد لحق الغير على الغير. أما الإقرار حق الغير على النفس، على المقر له، يشهد على نفسه لا يشهد على غيره. هذا الفرق ما بين الشهادة وما بين الإقرار. قال وشرعا إخبار بحق على المقر، فخرجت الشهادة لأنها إخبار بحق للغير على الغير. طبعا قال والمقر به ضربان، يعني ينقسم هذا القسم إلى قسمين اثنين. هذا المقر به ضربان. ما هو المقر به؟ قلنا لزيد علي 100. يا ترى لو قال لله علي كذا، إما أن يكون الحق للآدمي إذا قال لزيد، لعمر، لهند، هذا حق لمن؟ للآدمي. وإذا قال لله علي كذا، هذا حق لله تبارك وتعالى. ولكن هنالك حقوق لله تبارك وتعالى مشوبة مختلطة بحق الآدميين، وهنالك حقوق لله عز وجل خالصة لله سبحانه وتعالى. ما هو الفرق بينهما؟ عندما يقول لله علي حد السرقة، مثال، فحد السرقة طبعا المال هو يعيده إلى صاحبه، لكن حد السرقة من حيث إنه سرق ما هو؟ قطع اليد. فقطع اليد حق للعباد أم حق لله عز وجل؟ حق العبد أن يعود له ماله، وحق الله أن تقطع اليد. الزنا قد يكون الزنا عن اتفاق بين الزاني والزانية، فهذه لا حق لها، هي عاصية وهو عاصي، لكن لو كان معتديا عليها فلا حق بضعها. يعني هذه المرأة التي فوت بضعها عندما اغتصبها فيلزم بمهر المثل لها، أما بالنسبة للزنا شيء آخر. أما عندما يتفق معها لا شيء لها، هي فوتت حقها، ولكن يبقى حق الله تبارك وتعالى، وهو حق الجلد أو حق الرجم. فهذا معنى حق الله تعالى. أما لو قال لله علي زكاة، الزكاة من حيث أنها ركن من أركان الإسلام هي لمن؟ هي لله عز وجل من حيث الأداء، من حيث الفريضة. لكن من حيث المال، هذا المال للزكاة حق لمن؟ للفقراء. فهذا حق مشوب بمن؟ بالناس. لله علي كفارة، صحيح أنت حلفت يمين، لكن إطعام 10 مساكين، هؤلاء المساكين لهم حق الآن في رقبتك. اختلط حق الله بحق الناس. عندما نقول الآن حق الله تعالى، معنى ذلك أن هذا الحق حق محض لله تبارك وتعالى، لا يشترك فيه أحد من الآدميين. معنى ذلك أنه لو كانت هنالك شبهة، هذه الشبهة عندما يكون حقا لله تعالى، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول ادرأوا الحدود بالشبهات. هذه شبهة، مثلا سرق إنسان، لكن سرقت امرأة من زوجها، هذه سرقة من زوجها، صورة سرقة، حقيقة أخذت المال لتنفق على نفسها وعلى عيالها، فهل يعتبر هذا في شبهة أم لا؟ هنالك فرق بين السرقة وما بين النفقة، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لهند: خذي ما يكفيك ويكفي عيالك بالمعروف. أب أخذ من ولده، صورتها سرقة، لكن الشبهة أنه سمع حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك. فلا يجوز يعني في هذه الحالة أن نقول إن هذا المال الذي أخذه هذا الشخص من ولده يعتبر سرقة، صورته سرقة، لكن يرى أن ولده من كسبه، ولذلك لو أخذ منه فهذا يحل. هذه الشبهة التي دخل فيها، أي لا يحق للأب أن يأتي إلى مال ولده فيأخذ منه شيئا، لو طلب منه فأجاب، أما أن يأخذ خفية هذا لا يجوز. أم بخلاف ما لو دخل إلى بيت ابنه فأكل منه مثلا ودخل إليه، هذه مسألة عامة جاءت في إباحة الطعام والشراب. إذن السرقة لو قال الإنسان ما سرقت، أو كانت هنالك شبهة كأن أخذ من مال شريكه يظن أن هذا المال عام له ولشريكه، فهذا أيضا فيه شبهة. فلو قال بعد ذلك أنا تراجعت أو هنالك شبهة، فعند ذلك نقول ادرأوا الحدود بالشبهة. هذا معناه. والمقر به ضربان، أحدهما حق الله تعالى كالسرقة والزنا. أعود فأقول معنى حق الله حق محض لله تبارك وتعالى لا يشترك فيه أحد. والثاني حق الآدمي، حق الآدمي سواء كان هذا مالا أو كان عقوبة. إذا كان مالا فمثلا فلان له عليه مال فأقر بالمال، أقر بالدين، أقر بالغصب، أقر بالسرقة، مال، فهذا المال حق لمن؟ لآدمي. فهل يصح الرجوع في حق الآدمي؟ لا يصح، بعد أن أقر، أنت أقررت حتى ولو كان قد دفع له. مثلا هل أنت لفلان عليك مال؟ لو قلت ليس له علي مال هذا إنكار، أما لو قلت له علي 100 وأرجعتها له، أما كلمة له علي 100 أثبت بال100 التي عليك، الآن نطالبك كيف أرجعتها ومتى أرجعتها وأمام من أرجعتها. أنت أثبت على نفسك بإقرار أنه له عليك 100، ولكن بعد أن لوثت الآن ذمتك ينبغي أن تطهر هذه الذمة وأن تبرئها بمعرفتنا كيف أعدت هذه 100 له. فأما إذا كان حد القذف مثلا كأن قال له يا فاعل، يا كذا، يا زاني مثلا، يا لوطي، إلى غير ذلك من هذه الكلمات، عند ذلك تعلق حق للشخص بهذا الشخص وهو حد القذف وهو الجلد. يا ترى لو عفى هذا المقذوف عن القاذف يصح؟ يصح. ولذلك قال حق الله تعالى كالسرقة والزنا، والثاني حق الآدمي كحد القذف لشخص. فحق الله تعالى يصح الرجوع فيه عن الإقرار به. وكيف عرفنا هذا أنه يصح الرجوع به؟ يعني قد يكون فيه حد، جاء رجل وأنتم تعلمون وهو سيدنا ماعز إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله زنيت فأقم علي الحد، يريد حد الدنيا لأنه حد الدنيا أهون عنه عنده من حد الآخرة. فكان النبي يقول له لعلك قبلت، لعلك لامست، لعلك فاخذت، وكان في كل مرة يقول بل زنيت يا رسول الله. وحتى إن هذه الكلمات وردت في بعض الروايات أنه قال بألفاظ أصرح من ذلك تماما، لأن الحد سيقوم عليه، والحد عندما يكون الرجل متزوجا فعند ذلك زواجا صحيحا، عند ذلك يكون الحد عليه رجما بالحجارة حتى الموت. ولذلك كان النبي يعرض له وهو لا يقبل التعريض. معنى ذلك لو كان في هذه الحالة قال ما زنيت، لعله قال قبلت أو لمست أو حسبت ذلك زنا، عند ذلك هل يقيم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الحد؟ لا. كذلك المرأة الغامدية، كذلك هذه المرأة التي قال لها قال سيدنا رسول الله لأنيس اذهب إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، فاعترفت فرجمها. إذن هذا ما كان يعني يفعله النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك يطلب من الناس أن يجد شبهة من أجل أن يرفع الحدود عنهم، وكان يقول ادرأوا الحدود بالشبهة. قال فحق الله تعالى يصح فيه الرجوع عن الإقرار به، كان يقول من أقر بالزنا رجعت عن هذا الإقرار. قال سمعت مثلا حديثا يقول العين تزني وزناها النظر، فأنا نظرت ثم قلت زنيت، معنى ذلك نظرت، ما هي العقوبة؟ اللمس مثلا، الخلوة، إلى غير ذلك، كل ذلك يحسبه زنا. فبعد ذلك أقر بواحدة من هذه ولم يقر بدخول فرج في فرج مشتهم طبعا محرم شرعا كما هو تعريف مثلا الزنا، عند ذلك نقول له أن يترك الإقرار وأن يقول شيئا آخر غير هذا الإقرار، أو يقول كذبت فيه، ويسن للمقر بالزنا الرجوع عنه. بالأصل يعني نحن نبني هذا المجتمع على مسألة الستر، يستر على نفسه ويستر على غيره ويتوب بينه وبين الله تبارك وتعالى. والدليل على السنية أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من أتى من هذه القاذورات شيئا فليستتر بستر الله، فإنه من أبدى لنا صفحته أقمنا عليه الحد. إذن من أتى من هذه القاذورات شيئا فليستتر بستر الله تعالى، فإنه من أبدى لنا صفحته، بين لنا حاله وأوضح لنا مقالته وبين لنا جريمته أقمنا عليه الحد. حتى الشاهد، لماذا أنت تذهب وتشهد عليه بالزنا؟ والله سبحانه وتعالى ستير، يحب من عباده الستيرين، ولذلك عليك أن تستر، فمن ستر مسلما في الدنيا ستره الله يوم القيامة. لا تدري لعلك كنت مكانه، ألا تحب أن يستر الله سبحانه وتعالى عليك؟ وأيضا لو ذهب الشاهد إلى مكان معين ليشهد على أناس بالزنا فإنه عند ذلك يكون فاسقا. ما رأيك بإنسان يختبئ في مكان وينظر من ثقب ويتحرى التقاء رجل بامرأة هذا، أو يتطلع على عورات الناس بعد ذلك وجد زانية معه؟ بالأصل هذا فاسق، والفاسق لا تقبل شهادته. ولذلك كما مر معنا في قوله تعالى ففهمناها سليمان، أن بعض الناس عندما راودوا امرأة على الزنا وكانوا لهم شأن في البلد ولم ترضى أن تزني بهم أقروا أنها زانية، فسيدنا سليمان عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم ماذا فعل؟ قال أخذ كل واحد على حدة وسأل كل واحد ما لونه، كانوا قد قالوا مثلا أن هنالك لها كلب إلى غير ذلك يعني تزني به، ما لون الكلب هذا؟ فواحد قال أحمر والثاني قال أبيض ورابع قال أسود إلى غير ذلك، فعند ذلك أقام عليهم حد القذف لأنهم فعلوا ذلك. ولا يمكن أن يكون في حادثة واحدة الكلب يتغير لونه من شاهد إلى شاهد آخر. فهذا دائما درء الحدود بالشبهات. فالقاضي لا يسأل الأربعة الذين يأتون إلى الزنا مع بعضهم البعض، بل يسأل كل واحد بشكل منفرد، حتى لو قال ثلاثة مثلا زنى بها في المنطقة كل الأمور واضحة، لكن قال بأي ناحية من هذه الغرفة؟ فقال ثلاثة من الناحية الشرقية، وأخطأ الرابع فقال من الناحية الغربية، يسقط حد الزنا لأنهم لم يتفقوا على مكان واحد. فهذا يدل على أن الله عز وجل ستير، يحب الستر. كيف يتفقون على مكان واحد؟ حتى لو رأى أربعة رجلا يزني بامرأة، لكن هذا رآه في يوم السبت، وهذا رآه في يوم الأحد، وهذا رآه في يوم الاثنين، وهذا رآه في يوم الثلاثاء، وقاموا الحد وأقاموا الشهادة عند القاضي، القاضي يقذف هؤلاء، يعني يفعل حد القذف لهؤلاء الأربعة، لأننا نريد أن يشهدوا على شهادة واحدة، زنا على واقعة واحدة لا على واقعات متكررة، فقد يكون كل واحد منهما أو منهم كاذبا في الحادثة التي نسبت إليه. انظروا إلى ستر الله تبارك وتعالى. سيدنا رسول الله مع المرأة الغامدية كانت حاملا، طلب منها أن تضع الحمل، وطلب منها أن ترضع حملها، وطلب منها أن يأكل كسر الخبز، ثم طلب من الصحابة من يكفل ذلك الولد، ثم بعد ذلك أقام عليها الحد. وفي كل هذه الأحوال كانت تصر أنها كانت زانية، ولم ترضى بعقوبة الآخرة بدلا من عقوبة الدنيا، وآثرت الحد في الدنيا على الحد في الآخرة. لكن النبي عليه الصلاة والسلام علمنا كيف نفعل مسألة المسامحة. ربما أكثرنا في مسألة الزنا، لكن الأمر لابد له من توضيح. وحق الآدمي لا يصح الرجوع فيه عن الإقرار به. معنى هذا لو قلت لفلان علي كذا فهذا، ثم قلت كنت أكذب، كنت أمزح، كنت أقول شيئا، لا يقبل منك هذا الشيء على الإطلاق. وفرق بين هذا يعني حق الآدمي والذي قبله بأن حق الله تعالى مبني على المسامحة، بين الله تبارك وتعالى وما بين الناس يوجد حق معين، هذا الحق لله تبارك وتعالى ينبغي علينا أن نعلم. حقوق الله بشكل عام مبنية على المسامحة، أما حقوق العباد فهي مبنية على المشاحة. افعل ما شئت مع ربك، ربك غفور، ربك حليم، ربك ستار، ربك واسع المغفرة، تب إلى الله عز وجل، اذهب إلى محرابك وصلي لله تبارك وتعالى، وتب إلى الله، وابكي على خطيئتك، واندم على ما فعلت، واعزم على ألا تعود، ولتكن بينك حالة وبين الله تبارك وتعالى، إنها حالة التوبة، حالة الإقرار، حالة الندم. فالله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. يقول سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أما العباد لو كان له عليك ثوب، له عليك مال، له عليك عقاب، له عليك أي شيء، فيطالبك بحقه تماما. ولذلك قالوا حقوق الله عز وجل مبنية على المسامحة، وحق الآدمي مبني على المشاحة. بعد ذلك قال وتفتقر صحة الإقرار إلى ثلاثة شرائط، أحدها البلوغ. يعني هذا المقر لا يأتي ولد صغير فيقول والله لفلان علي كذا، هذا الولد الصغير لا يفهم ولا نؤاخذه، وليس له تكاليف، ليس له عبارة. الله عز وجل حتى في عبادته إنما ندربه تدريبا، مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهن عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع، هذا تدريب، لأنه لو ترك الصلاة في هذا الوقت فلا يجب عليه القضاء، وإنما لو قلنا له عند البلوغ صلي فإن الصلاة تكون أمرا صعبا عليه إذا لم يتعود في صغره. ولذلك لابد حتى في العبادة أن يكون بالغا من أجل صومه وصلاته وحجه، لكن يثاب على فعلها قبل البلوغ. في الإقرار لا يصح إقرار الصبي حتى ولو وصل إلى درجة المراهقة، إذا لم يبلغ 15 سنة قمرية أو احتلم أحد هذين الأمرين عند ذلك يقبل إقراره، حتى ولو بإذن وليه جابوا الولد الصغير، ولذلك قالوا أن هذا الولي أقر بكذا، حتى شهادة الصغير لا تقبل، لكن يستأنس بها إذا لم يتغير. مثلا حدثت حادثة وكان الأولاد يجتمعون فرأوا هذه الحادثة، فسمعهم القاضي، القاضي سمعهم قبل أن يذهب كل واحد منهم إلى بيته، يستأنس بقولهم لكن لا يعتبرها شهادة. أما إذا ذهب كل منهم إلى بيته فلا يقبل لا استئناس ولا شهادة، لأن أولياءهم قد يغيرون لهم ويملون عليهم ماذا يقولون أمام القاضي. لذلك البلوغ، فلا يصح إقرار الصبي ولو مراهقا، يعني قبل البلوغ، المراهقة قبل البلوغ بقليل لا يصح، ولو بإذن وليه لا يهمنا سواء كان بالإذن أو بدون إذن الولي. الأمر الثاني العقل، فلا يصح إقرار المجنون. مجنون بيقطعه بالحوش، بيتكلم ما يشاء، فكل ما تكلم بشيء، واحد مجنون عم يعمل حاله ضابط وعم يعمل قائد وإلى آخره، أو بياخذ تحقيقات، إقرار هذا عامل حال، لا هذا مجنون. فالمجنون لا يؤخذ بقوله، سواء كان في القول أمر بمعروف أو كان نهي عن منكر أو كان فيه موعظة، مجنون لا يؤخذ بقوله أبدا. ولذلك في باب الإقرار لو كان مجنون لو قال على لفلان علي كذا، سواء كان إقرار بحق الله أو بحق الآدمي فلا يقبل بشكل عام. والمغمى عليه صار عنده هذيان، هل هذيان يتكلم بما لا يعلم؟ في بعض الناس إذا وقع وصار يتكلم، يتكلم بشيء لا يدري، كالذي يتكلم في منامه. أرأيت إذا إنسان في منامه طلق زوجته بعد ذلك نقول صباحا لهذه الزوجة اذهبي فأنت طالق لأنه طلقك زوجك؟ لا، أحكام النائم أيضا لا يفوت منها شيء. ولذلك العقل، فلا يصح إقرار المجنون والمغمى عليه وزائل العقل بما يعذر فيه. ألا مثلا تأخذ واحد إلى عملية جراحية، قبل العملية الجراحية يعطى بنج، فأحيانا يكون متكلما فيتكلم أحيانا ويهزو، بعد ذلك لا تعرف ماذا يتكلم ولا هو يتكلم، فلو عرفنا بما تكلم هل يقبل؟ هذا مثل زائل العقل تماما، فإن من لم يعذر فحكمه كالسكران. السكران أحيانا ينبئ عما في داخله إن كان متعديا بسكره، وبعد ذلك كان يخفي لأن عقله كان يبعده عن هذا الأمر، لكن في حال السكر أقر ما في نفسه، ولذلك تكون هنالك المؤاخذة. والثالث الاختيار، فلا يصح إقرار مكره بما أكره عليه، حملوا له السيف أو حطوا له فرد براسه إلى غير ذلك وقالوا له قل إنك زنيت بفلان، قل إن لفلان عليك 100,000، قل إنك سرقت كذا وكذا، فإن قال وكان بذلك مكرها عند ذلك لا يقبل الإكراه بأي نوع من هذه الأنواع. وإن كان الإقرار بمال اعتبر فيه شرط رابع وهو الرشد. والمراد به كون المقر مطلق التصرف، يعني أحيانا يبلغ الإنسان لكنه يبلغ غير رشيد. ولذلك قال الله عز وجل في مسألة اليتامى وإذا بلغ قال فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. قبل ذلك يقول إذا بلغ اليتامى ماذا؟ بلغوا النكاح، بلغوا النكاح أي بلغوا سن البلوغ، ولكن إذا لم ترى أن ذلك اليتيم وصل إلى مرحلة الرشد فلا يجوز لك أن تعطيه أمواله، يعني أن يبلغ رشيدا. في بعض الناس يبلغ مبذرا، يبلغ سفيها، إذا لابد في الإقرار أن يكون رشيدا. والمراد به كون المقر مطلق التصرف، واحترز المصنف بمال عن الإقرار بغيره كطلاق وظهار ونحوهما، فلا يشترط في المقر بذلك الرشد بل يصح من السفي. هذه ألفاظ لو طلق زوجته أو ظهر منها فقال أنت علي كظهر أمي فإننا نقبل منه هذا الإقرار. بعد ذلك قال: وإذا أقر لشخص بمجهول. هذا نقف هنا إن شاء الله ونتابع، والحمد لله رب العالمين.